بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبسندكم المتصل للإمام عبد الله بن علي الحداد إلى أن قال ورضي الله عنه. ثم قال الشيخ رضي الله عنه: حتى صفاء إبريز تبرهم فلا يساويه قط مال، فالكون قد صار طوعهم ولا يخالف في الانفعال. هذا هو الملك بلا مراء بلا انعزال ولا اختلال. قد بين الشيخ حكم الفناء عند مشاهدة الجلال والجمال، ثم ذكر نفع الله به حاصل ما تثمره تلك المشاهدة من التصفية من رعونات النفس وكثائف طباعها، وبيان ذلك أن السالك وإن بلغ كل مبلغ في رياضة النفس ومجاهداتها فلا بد وأن تبقى عليه بقايا من رعوناته وعوائده والتفات إلى الأكوان، فلا تمحق تلك البقايا ولا تمحق تلك الرعونات بدون الفناء الصرف ومن ثم لم يؤهل ومن ثم لم يؤهل للمشيخة والدعوة إلى الله من السالكين من لم يصل إلى حال الفناء والبقاء. والإبريز هو الذهب الخالص والتبر منه، ما بقي فيه بقية من غيره، فقد تخلص جوهر أولئك العارفين وصفي عن عوارض الأجسام وعلائق الأكوان، فصارت لذلك معارفهم وعلومهم وأخلاقهم وأعمالهم لا يساويها مال، أي مال غيرهم ممن لم يبلغ إلى مثل حالهم. والمال ما ينفع، والمراد منه ها هنا ما ينفع عند الله وفي الدار الآخرة. ولما محلت حظوظهم وفنيت إراداتهم واختياراتهم ولم يبقى لهم حظ ولا رب في غير الله وما يقرب منه أطاعتهم الأكوان وأذعنت لهم منقادة نظير انقيادهم وطاعتهم لسيدهم
سبحانه. بعد
رضي الله عنكم. والأكوان أبدا تكون مع مكونها، ومن كان لله كان الله له، ومن كان له تعالى كانت الأكوان كلها طائعة ومنقادة له. وفي بعض كتب الله المنزلة: ابن آدم، أنا الله الذي أقول للشيء كن فيكون، أطعني أجعلك تقول للشيء كن فيكون. فأي شيء يشاؤه العارف ويريده كان بقدرة الله كما أراد، ولكنه قد فنيت إرادته ومشيئته وتدبيره واختياره، فلا يريد ولا يختار إلا ما أراده الله واختاره، فصار بهذا الاعتبار مراده عين مراد الله، فافهم ذلك فإنه دقيق. والعارف يؤثر بهمته وتوجهه في أي شيء توجه إليه، ولكنه لا يتوجه للشيء إلا عن إذن إلهي. وطاعة الأكوان لأولياء الله أمر معلوم بالتواتر، وكثيرا ما تتفق وتقع الانفعالات بالهمم والتوجهات للسالكين المشرفين على مراتب الكشف الذين لم يخلصوا إليها بعد، ويكون فيما يظهر لهم من ذلك تقوية لهم، وتقع أيضا لأهل الفناء وقل أن يشعروا به لذهابهم في الله وعدم شعورهم بشيء من الكائنات. وأما أهل البقاء القائمون بوظيفة الدعوة إلى الله تعالى فيقل وقوعها لهم لسكونهم إلى الله تعالى وطمأنينتهم إلى ما يجري من أحكامه وأقداره، فقل أن تنبعث هممهم وتوجهاتهم لشيء من ذلك، وقد يؤذن لهم في إظهار شيء من الخوارق لتقوية طالب ضعيف القصد أو رد معاند يكذب بآيات الله ويدفع خصوصية الله في أوليائه. ولو توجه العارف إلى جبل ليزول أو بحر ليغور لكان ذلك بقدرة الله. ثم إن العارفين لا يقيمون وزنا لمن يشتهي هذه الكرامات ويطلبها لنفسه بحظه، ويقولون الكرامة الاستقامة، وهي المعبر عنها بحسن المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. ولا يصل أحد إلى شيء من هذه الخوارق حتى تصير نفسه في غاية من اللطافة بواسطة الرياضة، ويتحقق بكتمان الأسرار ويتعرى عن الحدود النفسانية. ومن حصل له شيء منها قبل إحكام هذه الأمور كانت فتنة عليه إلا إن عصمه الله وحفظه. وهذا الذي وصل إليه أولياء الله من التحرز عن رق الأكوان والخروج عن عوارض الأجسام والانقطاع إلى الله والإقبال عليه بترك ما يشغل عنه ويقطع عن حضرته كائنا ما كان، فهذا هو الملك الحقيقي الذي يغبط صاحبه ولا يحتاج في إقامته وحفظه إلى الرجال والأموال والتدبيرات والأشغال، الصافي عن مزاحمة الأغيار، السالم من منازعة الأشرار، البعيد عن الأنكاد والمتاعب والأكدار، المنزه عن الانقطاع والانعزال والزوال والانحلال، فإن هذه عوارض تعرض للملك الدنيوي، وأما الملك الأخروي فإنه منزه عنها. وأشرف مراتب الملك أن يملك الإنسان نفسه وهواه ويستغني عما سوى مولاه، ولا يكون له في الدارين إرادة ولا رغبة في شيء سوى قربه ورضاه، وهذا وصف أولياء الله وخاصته رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون،
رضي الله تعالى عنهم. يقول عليه رحمة الله تبارك وتعالى لما تجلى عليهم بوصف الجلال اضمحلت جميع الشوائب من بواطنهم، ورحمهم الحق تعالى فتجلى عليهم بالجمال، فحيوا واستطاعوا العيش في هذه الحياة والبقاء فيها إلى الأجر الذي قدره لهم. يقول بهذا التجلي الجلالي صفى بريز تبرهم، والتبر الذهب الذي لم يزل فيه شيء من الآثار والشوائب، فإذا تمت تصفيته سمي إبريزا، حتى صفى بريز تبرهم. قال بين الشيخ حكم الفناء عند مشاهدة الجلال والجمال، ثم ذكرنا فعلى بحاصل ما تثمره تلك المشاهدة من التصفية من رعونات النفس وكثائف طباعها. يقول عليه رحمة الله وبيان ذلك أن السالك وإن بلغ كل ما بلغ في رياضة النفس ومجاهدتها وإبعاد شوائبها وتنقيتها عن آفاتها، فلا بد أن تبقى عليه بقايا من رعوناته وعوائده والتفات خفي إلى الأكوان، فما تنمحك تلك البقايا ولا تضمحل ولا تنمحك تلك الرعونات بدون الفناء الصرف، فناء عن شهود شيء غير الله تعالى، وهذا الذي لم يتم إلا بعد التجلي بالجلال، ومن ثم لم يؤهل للمشيخة في السير إلى الله تعالى والدعوة إلى الله أي الخاصة في الإيصال إليه، بخلاف الدعوة العامة وظيفة المؤمنين، بلغوا عني ولو آية، ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، من دعا إلى هدى كان لهم الأجر مثل أجور من تبعه. لكن شؤون المشيخة في السير إلى الله والدعوة الخاصة، لأنه كما ذكر المصنف عليه رحمة الله ألسن الدعوة إلى الله، وقال إنها خمس ألسن يتم بها الدعوة إلى الله تعالى. الدعوة الأولى دعوة عامة الناس إلى الشريعة بلسان الشريعة، دعوتهم بلسان الشريعة إلى الشريعة، وهذه الدعوة التي فرضها الله على جميع أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يدعو إلى شريعة أنفسهم وأهلهم وأولادهم وأصدقائهم وأصحابهم وجيرانهم وقرابتهم ومن لاقوه ومن على ظهر الأرض مهما قدروا أن يدعوا إلى الله تعالى. ولكن وراءها دعوة أهل الشريعة بلسان الطريقة إلى الطريقة، أي حسن التطبيق لهذه الشريعة وإقامة ميزان الإحسان فيها. قال والثالثة دعوة أهل الطريقة بلسان الحقيقة إلى الحقيقة، وهذه مخصوصات بأهل المشيخة الذين أشار إليهم، وما بعدها أخص، أي دعوة أهل الحقيقة بلسان الحق إلى الحق. ومع ذلك لما أن المعارف لا نهاية لها والعظمة الإلهية لا حد لها، فحتى أهل الحق والواصلين يحتاجون إلى زيادة، كيف وسيدهم يقول له ربه ويقول ربي زدني علما صلى الله عليه وسلم، فلذلك أيضا محتاجون إلى الدعوة، كيف والأنبياء يخاطبون على لسان الحق تبارك وتعالى بما يوحي إليهم، اعملوا وافعلوا وينبههم ويذكرهم سبحانه وتعالى فما يستغني عن دعوة الأحد. فلهذا كانت هناك أيضا دعوة لخواص المقربين والصديقين لبقية المقربين، والرأس فيهم والقطب في كل زمان. قال اللسان الخامس دعوة أهل الحق إلى الحق بلسان الحق، لا إله إلا الله. فنعرف مراتب الدعوة هذه، كما أننا نسلم الفتوى في أحكام الشريعة لأهلها من العلماء، ولا ننقطع عن التعليم والإرشاد والدعوة في الأمور الواضحة الجلية. فكذلك الشؤون الخاصة في دعوة أهل الطريقة بلسان الحقيقة إلى الحقيقة، أو دعوة أهل الحقيقة بلسان الحق إلى الحق، وفوقها دعوة أهل الحق بلسان الحق إلى الحق، هذه مراتب لأهلها لا تدعى ولا ينزل فيها الإنسان باختياره. قال لم يؤهل للمشيخة والدعوة الله من السالكين من لم يصل إلى حال الفناء والبقاء. فني عن الكون جملة، فأحياه الله تبارك وتعالى بمشهد الجمال، وأبقاه سبحانه به لينفع عباده. قال الإبريز ذهب الخالص، التبر ما بقي فيه بقية من غيره، تخلص جوهر أولئك العارفين وصفاء من عوارض الأجسام وعلائق الأكوان، فصارت لذلك معارفهم وعلومهم وأخلاقهم وأعمالهم لا يساويها مال أي محصولات عند غيرهم مما لم يبلغ إلى مثل حالهم. قال والمراد بالمال ما ينفع، والمراد منها هنا ما ينفع عند الله في الدار الآخرة، وهذا أعلى ما يكون له المنزلة عند الله تعالى. فنعم الحظ حظهم، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، ونعم ما تفضل به عليهم الله، والله يؤتي سبحانه وتعالى فضله من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. قال لما اضمحلت حظوظهم وفنيته حتى صرف بريز تبرهم فلا يسبق التمال، لما اضمحلت حظوظهم ولم يبقى لهم وفنيت إراداتهم واختياراتهم، صاروا لا ينازعون الله تعالى في ملكه، ومرادهم ما أراده سبحانه وتعالى، ولم يبقى لهم حظ ولا أرب في غير الله وما يقربوا منه. لما صاروا كذلك أطاعتهم الأكوان، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه جل جلاله، وأذعنت لهم منقادة نظير انقيادهم وطاعاتهم لسيدهم. لكنهم هم لم لا يلتفتون إليها، فقد انتهى التفاتهم إليها، فلذلك لا يريدون إلا ما أراد الله. يقول والأكوان تكون مع مكونها، ومن كان لله كان الله له، ومن كان له تعالى كانت الأكوان كلها طايعة ومنقادلة. فأعظم تسخير للأكوان ما كان للمقربين عند الله تبارك وتعالى، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. بمراتب من هذا التسخير كل ينال منها نصيب على حسب أدبه مع المكون جل جلاله، على حسب خضوعه للمنشئ البارئ سبحانه وتعالى الموجد الخلاق. وفي الإشارة إلى ما جاء في حديث البخاري ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيدنه وكنت سمع وكنت بصرة، ذكر أنه في بعض كتب الله المنزلة يقول الله ابن آدم أنا الله الذي يقول لشيء كن فيكون، أطعني أجعلك تقول لشيء كن فيكون، يعني أجب دعاءك ومرادك وأسارع إليه. ولكنه تعالى الأعلم بمصالح عباده، فلا يحتمل هذا الكلام ما يتبادر إلى أذهان كثير من الناس من أن أصحاب هذا المقام في القرب من عند الله تبارك وتعالى يتصرفون في الكائنات بشيء من إرادتهم واستقلالهم، حاشا. ولكنهم قوم قد فنيت إرادتهم في إرادة الله، وكان من منزلتهم عند الله أن لو أراد منهم مريد لشيء لقضاه بسبحانه وتعالى وحكم به. قالت السيدة عائشة للنبي المصطفى إني أرى ربك يسارع في هواك إني، وقال له سبحانه وتعالى فلنولينك قبلة ترضاها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومع ذلك كله فلهم من الأدب مع الله والتواضع لجلاله ما ليس لغيرهم، لأنهم به أعراف وبشان الأدب معه أكلف. قال أي شيء يشاءه العارف يريد يكون بقدرة الله كما أراد، لكنه قد فنيت إرادته ومشيئته وتدبيره واختياره، فصار لا يريد ولا يختار إلا ما أراده الله واختار، فصار بهذا الاعتبار مراد عين مراد الله، فافهم ذلك فإنه دقيق. ولما جاء بعضهم عند بعض المشايخ ويريد منه تعليم اسم الله الأعظم ويقول لماذا، قال إذا وقعت حاجة لنا ولحد من المسلمين توجه الله باسمه الأعظم يقضيها. قال له فجلس واجتهد حتى إذا تأهلت وتهيأت لذلك نعلمك اسم الله العظيم. فبقي أيام، جاء يوم يجري من السوق قال الآن وهذا اليوم وهذه الساعة علمني اسم الله العظيم. ليش؟ قال أمر وقع كبير. ماذا؟ قال كنت في السوق وجاء واحد شايب معه حزمة حطب، حطبها كأنه يريدها لقوته وقوت أولاده ما أدري إلا، وجاء جندي يقول له كم هذا الحطب، قال احملها، حملها جابه إلى عند بيته قال حطها، حتى قال آت قيمتها، قال اذهب. ورجع الشايب هذا منكسر الخاطر، فأنا اليوم يريد اسم الله العظيم. قال ليش تريد تعمل؟ قال بأدعو على هذا الظالم ذا الخبيث لي. قال كذا كل لي وصف الشايب ذا الذي ذكر له وصفه. ضحك الشيخ قال هذا الشايب شيخي في تعليم اسم الله العظيم. وانت صار ذو معك اسم الله العظيم بتصلح مشاكل خلق الله، او تريد تدبر الكون على عقلك انت وكيفيتك، اذهب اذهب روح روح دور لك شغل ثاني، ما انت من اهل اسم الله الاعظم. اهل اسم الله الاعظم مراد الله عندهم اعظم من مرادي. قال هذا الشيب بنفسه لو اراد بيدعي على الرجال بيدعي عليه، لكنه عبد متادب قائم في مقام العبوديه، وانت ظنيت اللعبه هكذا باسم الله الاعظم تمشي على ما تريد. فسبحان المقدر المدبر المقدم المؤخر الأول الآخر الباطن الظاهر. كان يقول سيدنا علي في الإشارة إلى هذه الحكمة البديعة، لو كشف الغطاء عن أسرار الحكمة في الترتيب والتدبير ما اخترتم إلا الواقع. يعني ماشي أحسن من تدبير العليم الخبير جل جلاله. فقوموا بعبودتكم ودبكم، لا ما شرع لكم قوموا به، وما أجرى على أيديكم من أسباب للخير قوموا بها اغتناما للقرب منه، وإلا لن يكون إلا ما هو أجمل وأفضل بإرادته هو جل جلاله وتعالى في علاه. خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمة سبحانه. يقول والعارف يؤثر بهمته وتوجه في أي شيء توجه له، لكنه لا يتوجه لشيء إلا عن إذن الله، يتوجه في صلاح القلوب يتوجه. ولهذا قال لما سئل بعض الصالحين قال كان الأولياء في الزمان هذا ما هو كما نسمع الأولياء السابقين تظهر لهم كرامات كثير. قال أهل الزمان بغوا الأولياء لدنياهم لمراداتهم. قال والله إنما أقامهم في هذا المقام لتصفية النفوس وتطهير القلوب والتقريب إلى الله، هذا المقصود الأكبر. قال لكن أهل الزمان بغوا مال وفلوس والدنيا ووظيفة ومظهر، فهذا مطالبهم من أولياء. فذا كان في كلام الإمام الحداد قال له أو أن واحد قال له ولي من الأولياء، شوف في موجود كنز في بيتك وفتحت المحل فلن يبحث، ولكن هات ربع منه بننفقه لله. قال ويفرح بالكنز، لكن يقول ليه بغى ربع؟ يقول له هو لي ما بيطلب شيء مني من الدنيا، ما أنه ما كان على باله ولا اختل إلا بعد بخبر هذا الولي، ولكن يثقل عليه أن يعطيه منه شيء. قال فهم بغوا الأولياء إلا لدنياهم، والأولياء أقامهم الله لأجل التقريب إليه والتحبيب إليه، ما هو لأجل الدنيا. الولي هذا ما ظهرت لهم كرامات أوليائهم لأنهم أرادوها بأهوائهم. قال وطاعة الأكوان لأولياء أمر معلوم بالتواتر، وكثير ما تتفق وتقع الانفعالات بالهمم والتوجهات. هذا سيدنا العلا بن الحضرمي ومعه 3000 من الصحابة جاءوا في الليل على البحرين وحرقوا السفن حق الصحابة. أصبحوا الصباح قالوا بيننا وبينهم بحر والسفن تحرقت. تشاور كبار الصحابة قادة الجيش إلى أميرهم، يقول لهم العلا أما سخر الله البحر لموسى؟ قالوا نعم. قالوا نحن أمة محمد وخرجنا من أجل دعوة النبي محمد، قالوا من أجل رسالته. قال خلاص أرى أن ندعو الله وندخل في البحر. قالوا مرحبا. في العقليات هذا والقلوب التي صاغها الإيمان، قام صلى ركعتين وقال اللهم يا الله يا علي عظيم يا عليم يا حليم، خرجنا جهادا في سبيلك، سخرت البحر لموسى ونحن من أمة حبيبك محمد وأصحابه، خرجنا نجاهد في سبيل، فسخر لنا البحر كما سخرته لموسى، وتقدم بفرسه أمام الجيش فضرب الفرس في البحر كأنه يضرب في حجر، مشى من وراه. سيدنا أبو هريرة معهم كان يقول 3000 والله ما بتل لنا خف ولا حاف. وصلنا إلى الشق الثاني، الخفاف حق الجمال أواخر رجولها والحوافر للخيول ما بتل من شيء، يابسة خرجت من البحر يابسة ماشي بلل فيها. سبحان الله، فاضرب لهم طريقا في البحر يابسا لا تخاف دركا ولا تخشى. ورؤوهم البحرين قالوا أولا جنة وملائكة ويش يرجون، وارتاعوا وسلموا البلاد لهم، أقاموا أمر الله والشرع ورجعوا بنفس الطريق عليهم رضوان الله تبارك وتعالى، والكون قد صار طوعهم فلا يخالف في الانفعال. لا إله لهم، مع ذلك ما يعملونها تشهي ولا يعملونها لأهواء وللضرورات والحاجات وهكذا. يقولوا ويكون تقع الانفعالات بإمام السالكين مشرفين على مراتب لم يخلصوا إليها بعد، يكون فيما يظهر لهم تقوية لهم، تقع أيضا لأهل الفناء، وقال أن يشعروا بها لذهابهم في الله تعالى. أما الممكنون أهل البقاء القائمون بوظيفة الدعوة الله فيقولوا قعوها لهم لسكونهم إلى الله وطمانينتهم إلى ما يجري من أحكامه وقداره، فقال أن تنبع ثممهم وتوجهاتهم لشيء من ذلك. هذا المكان يمشي الشيخ زروق عليه رحمة الله تعالى، وتعرضوا له قطاع طريق في الطريق وشلوا ممعوا مع الجماعة حقهم كلهم، وبعض التلاميذ بغى الشيخ يتحرك وبغى يدعو بها ولا شيء، لكن راح يتحيل بحيلة، جاء عند الرئيس حق حول قطاع الطريق قال جيتم على كنزة جوهر، قال لا فين، قال له شوفوا مربوط في فخذ الشيخ، قال ها جاءوا لعنده قالوا بلى كفوا ما لكم، قالوا عندك هنا جوهر، قال ما عندي جوهر، جاءوا بيفتحوا ثوبه قال يا أرض خذيهم، غاصوا في الأرض وتبنا إلى الله ورجعنا وخلصنا ورجعوا حق الجماعة. قالوا للرجال ما لك، قال شيخ ساكن ولا قدر يتحرك، خلناهم يوصلوني لهذا الحد، ما بعثت همته إلا بعد هذا يشد، قالوا هذا قل أدب منك فحصل كذا، والشيخ ما هو داري إن هذا بحيلة من هذا الرجل الولد، كان يعاتبه ويهجره على ذلك. فقال رأيت الشيخ ساكن ما كان حدث له شيء، يأخذوا ما معنا وراحوا بيمشون في طريقهم ونحن بنمشي كذا. فحرك همة الشيخ بهذا الوسيلة، وهكذا. وتجد ذلك في سيرته صلى الله عليه وسلم معجزات كبيرة، وفي مواقف شدة وهذا ما تظهر معجزة، في مواقف يتحرك تظهر المعجزة. في بدر قال بالتراب هكذا ورمى حزب القوم، وما رميت إذ رميت ولكن الله، وفي أحد لا شل تراب ولا رمى صلى الله عليه وسلم بارك عليه وعلى آله. وما جميع أحوال الأولياء من بعد الصالحين إلا رشاش من آثار سيرته، وهو القدوة للكل في كل شيء، وهو صاحب المجال الأكمل عليه السلام، صاحب الكمال الإنساني المطلق صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. يقول فهؤلاء في طمانينتهم وسكينتهم، فقل أن تبعث إمامهم وتجرم شيء من ذلك، وجودا لهم في إظهار شيء من الخوار لتقوي الطالب ضعيف القصد، أو رد معاند يكذب بآيات الله ويدفع خصوصية الله في أوليائه. ولو توجه العارف صاحب المنزل عند الله إلى جبل ليزول أو بحر ليغور كان ذلك بقدرة الله، لكنهم ما هم أهل أهواء، ولا هم ما وصلوا إلى هذا إلا بعد ما خالفوا الهوى وصاروا في العبودية المحضة. قالوا العارفين لا يقيمون وزنا لمن يشتهي هذه الكرامات الصورية ويطلبها لنفسه بحظه. يقولون الكرامة الاستقامة هي المعبر عنها بحس المتابعة لسيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. ولا يصل أحد إلى شيء من هذه الخوارق حتى تصير نفسه في غاية من اللطافة بواسطة الرياضة ويتحقق بكتمان الأسرار ويتعرى عن الحظوظ النفسية. ومن حصل له شيء منها قبل إحكام هذه الأمور كانت فتنة عليه إلا أن عصمه الله وحفظه. وهذا الذي وصل إليه أولياء الله من التحرز عن رق الأكوان والخروج عن عوارض الأجسام والانقطاع إلى الله والإقبال عليه بترك ما يشغل عنه ويقطع عن حضرتك أين مكان، هذا هو الملك الحقيقي الذي يثمر الملك الكبير في دار الكرامة. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. الله الله الله. قالوا هذا الملك ما يحتاج إلى رجال وأموال وتدبيرات في إنشان حفظه ولا أشغال ولا هم، بل هو صاف عن مزاحمة الأغيار، سالم عن منازعة الأشرار، بعيد عن الأنكاد والمتاعب والأكدار، منزه عن الانقطاع والانعزال والزوال والانحلال. هذا هو الملك لا مرا بلا انعزال ولا اختلال. أما ملك الدنيا مهما أي شيء ملكت منها أو ملكت من البلاد فلا بد لك من حفظها من رجال وترتيبات وأشغال وحراسات وتدبيرات وهم وشغل كثير. لكن هذا الملك الصافي تملكه ما تحتاج شيء من هذه الأمور في حفظه، يحفظ لك قيوم السماوات والأرض ويوصلك إلى الدرجات العلى. فإن هذا عوارض تعرض الملك الدنيوي، أما الملك الأخروي فإنه منزه عنها. قالوا أشرف مراتب الملك أن يملك الإنسان نفسه وهواه ويستغني عما سواه. مولاه كان بعض خيار الأمة يقول ملكت أعضاء السبعة ما صرفتها إلا في طاعة، ملكت أعضاء السبعة ما صرفتها إلا في طاعة. قل هذا الملك، لأنه هذا الذي يفضي إلى الملك الدائم العظيم. قال ويستغني عما سوى مولاه ولا يكون له في الدارين إرادة ولا رغبة في شيء سوى قربه ورضاه. وهذا وصف أولياء الله وخاصته. اللهم ألحقنا بهم. بسم الله نختم.
وبسندكم إلى الإمام عبد الله بن علوي الحداد إلى أن قال ثم قال الشيخ رضي الله عنه ونفع به، وقد جمع في هذه الأبيات مع وجازتها ذكر ما فتح الله به عليه وأوصله إليه وأتحفه به من الكشف والشهود، وذكر الطريق إلى الله بداية ونهاية، ووصف أولياء الله، وذكر جملة ما خصوا به من مزايا القرب من الله، وما أتحفوا به من النزاهة عن قذر الالتفات إلى الأكوان الفانية، وما أيدوا به من وما أيدوا به من التصرف في الوجود والملك الحقيقي الذي لا ينقضي ولا يزول. تمت وصلوا على النبي مهذب القول والفعال، وصحبه سادة الورى، وآله خير كل آل. فقد آن للشيخ أن يختم الأبيات، فليس بعدما أسعف به الطالب الصادق وأتحف به الراغب الوامق من شرح طريق الله وبيانها بيان، فختمها بحث الواقفين على كلامه على الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي رحمة من الله مصحوبة بتعظيم يليق بالمنصب النبوي الكريم، وفي ختامها بالحث على الصلاة على النبي تنبيه وإعلام وتنويه بأن كل ما حصل للشيخ ولغيره من العارفين نتيجة لحسن الاقتفاء وميراثا لكمال الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم مهذب القول والفعال. فقوله صلى الله عليه وسلم الصدق الفصل المنزه عن كل ما يخالط أقوال الآدميين من كذب وغيره. قال الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى.
إلى أن قال رحمه الله فقوله صلى الله عليه وسلم وأفعاله صلى الله عليه وسلم منزهة ومهذبة عن كل نقص يعرض لأفعال الإنسان، لأنه قد أيد بالعصمة واختص بالوحي الإلهي، فهو إنما يقول ويفعل عن الأمر الرباني. فطوبى لمن اقتدى به واهتدى بهديه وعمل بسنته، والويل كل الويل لمن حاد عن متابعته وتثاقل عن إجابة دعوته وعمل بخلاف هديه وسنته. وصحبه هم الذين صحبوه في حياته وآمنوا به وهاجروا إليه ونصروا دينه وجاهدوا معه وبلغوا عنه ما سمعوه ورأوه من أقواله وأفعاله. فلاجتماع هذه المزايا والفضائل لهم التي لم يشاركهم فيها غيرهم، كانوا سادات الورى وأئمة الهدى. وآله هم أقاربه الجامعون بين النسبة الطينية والدينية، فهم أولى الناس به وأحب الناس إليه، وقد فرض الله على الأمة حبهم ومودتهم وأكرمهم بالتطهير عن الرجس، فهم لذلك خير الآل، لأنهم آل من هو خير الخلق وأشرفهم صلى الله عليه وسلم. ولا يكمل لهم هذا الشرف ولا يتم لهم بدون المتابعة منهم لسيدهم الذي شرفهم الله به، لأنهم أولى الناس بها وأحق الناس بالتزامها. ومن لم يحرص عليها منهم ولم يبذل وسعه وطاقته فيها، فاللوم والشؤم اللاحق بالمعرضين عن متابعة المصطفى ألزم لهم، ونصيبهم منه أوفر من نصيب غيرهم كما أن الشرف والفضل الحاصل لمن أحسن المتابعة يكون للمحسنين فيها من أهل البيت النبوي أجله وأكمله وأعلاه وأفضله.
بعد
بسم الله الرحمن الرحيم، ورضي الله عنكم، اللهم ارزقنا كمال المتابعة لرسولك صلى الله عليه وسلم في أخلاقه وأفعاله وأقواله، وأعنا على ذلك واهدنا إليه، وارزقنا الإخلاص والصدق فيه، وأحينا ومتنا عليه حتى تجمعنا بنبيك في دار كرامتك وأنت راض عنا في خير وعافية. آمين. يا أرحم الراحمين. وهذا آخر ما تيسر إراده من الكلام على أبيات سيد الشيخ، ولست أقول ولا أدعي أن هذا الذي ذكرته هو مراد الشيخ بعينه، ولكنه شيء فهمته من كلامه وهو من الحق، فإن وافق ما عناه الشيخ فلله الحمد، وإلا فهو شيء من الصواب ينتفع به إن شاء الله من وقف عليه من الأحباب والأصحاب. ثم إني أعترف عن علم ويقين، لا عن ظن وتخمين، بإفلاسي وخلوي عن حقائق أهل الله وعن مواجيدهم وطرائقهم الحميدة. نعم، أعرف من نفسي حبهم والموالاة لهم والميل إلى التشبه بهم والتكثير لسوادهم، مع حسن الظن والتصديق بكل ما فتح الله عليهم به من المكاشفات والمشاهدات،
وأرجو من الله أن يلحقني بهم ويجعل لي بفضله نصيبا مما خصهم به من معرفته ومحبته. وقد ورد المرء مع من أحب، ومن تشبه بقوم فهو منهم، ومن كثر سواد قوم فهو منهم. ومع ذلك فقد اندرست طريق هذه الطائفة وعفت رسومها وانطمست معالمها وعز وجود الصادقين فيها، بل عز وجود من يطلبها بصدق، وصار الكلام فيها معدودا عند الناس من البلاغة والفصاحة. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
وما أحسن قول الشيخ أبي مدين رحمه الله في قصيدته التي أولها ما لذة العيش إلا صحبة الفقراء، مشيرا إلى جملة ما ذكرناه في شأن الاعتذار والاعتراف والإخبار بدراسة الطريق، حيث يقول وأعلم بأن الطريقة القوم دراسة دارسة، وحال من يدعيها اليوم كيف ترى، متى أراهم وأني لي برؤيتهم أو تسمع الأذن مني عنهم خبرا، من لي وأني لمثلي أن يزاحمهم على مواردي لم ألف بها كدراء، أحبهم وأداريهم وأوثرهم بمهجتي وخصوصا منهم نفرا، قوم كرام السجايا حيثما جلسوا يبقى المكان على آثارهم عطرا، يهدي التصوف من أخلاقهم طرفا حسن التال التال
حسن التألف منهم راقني نظرا
نظرا
نظرا هم أهل ودي وأحباب الذين هم ممن يجر ذيول العز مفتخرا لا زال شملي بهم في الله مجتمعا وذنبنا فيه مغفور ومغتفرا.
تم الكتاب المسمى بإتحاف السائل بجواب المسائل، جعله الله خالصا لوجهه الكريم ومقربا إلى رحمته ورضوانه، وغفر لنا كل ما وقع فيه مما يخالف الحق أو يميل إلى الباطل أو يوافق الهوى أو داخلنا فيه من رياء وتصنع للخلق، وغفر لمن كان السبب في تأليفه ولقارئه وكاتبه ومستكتبه وسامعه ولوالدينا وأحبابنا وجميع المسلمين، والحمد لله. اللهم ما بنا من نعمة في بواطن
أكد عليه رحمة الله تبارك وتعالى. ختم الكتاب بالشرح لهذه الأبيات لسيدنا أبي بكر العدني بن عبد الله العيدروس، يقول وعند ختمه قال تمت وصلوا على النبي، قال الآن للشيخ أن يختم الأبيات، فما بعد ما أسعف به وأتحف من شرح وبيان وما بعد هذا من بيان، فختمها بحث الواقفين على كلامه على الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا في ختمها بالحث بالصلاة على الصلاة على النبي تنبيه وإعلام وتنويه بأن كل ما حصل للشيخ والغير من العارفين نتيجة لحسن الاقتفاء وميراث لكمال الاتباع لرسول الله، وصفه بقوله مهذب القول والفعال، فقوله الصدق الفصل المنزه عن كل ما يخالط أقوال الآدميين من كذب وغيره، فسلامته من العيوب صلى الله عليه وسلم تعلو سلامة من سواه، ومنزلته فوق منزلة غيره، فهو الطهر الطاهر المطهر الصفي النقي الأصفى الأنقى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله تعالى في قوله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحيون، قال وأفعاله منزهة ومهذبة عن كل نقص يعرض لأفعال الإنسان، لأنه أيد بالعصمة واختص بالوحي لله، فما يقول ويفعل إلا عن أمر رباني، فطوبى لمن اقتدى به. اللهم ارزقنا الاقتداء به واهتدى بهديه وعمل بسنته، والويل كل الويل لمن حاد عن متابعته صلى الله عليه وسلم وتثاقل عن إجابة دعوته صلى الله عليه وسلم وعمل بخلاف هديه وسنته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم ذكر صحبه وآله، قال وصحبه هم الذين صحبوه في حياته وآمنوا به وهجروا له ونصروا دينه وجهدوا معه وبلغوا عنه ما سمعوه ورأوه من أقواله وأفعاله، قال هذه مزايا اجتمعت لهم وفضائل لم يشاركهم فيها غيرهم، فلهذا كانوا سادة الورى، ولهذا قال وصحبه سادة الورى. وآل خير كل آل، قال آله هم قاربه الجامعون بين النسبة الطينية والدينية، فهم أولى الناس به وأحب الناس إليه، وقد فرض الله علما حبهم ومودتهم وأكرمهم بالتطهير عن الرجس، فهم لذلك خير آل، لأنهم آل من هو خير الخلق وأشرفهم، لكل نبي آل وصحب وأمة، لكل نبي آل وصحب وأمة، ونبينا أفضل الأنبياء.
اللهم صل عليه.
آل أفضل للآل، اللهم صحبه أفضل الأصحاب، وأمته أفضل للأمم صلى الله عليه وسلم. قال ولا يكمل لهم أي آل الشرف هذا الشرف، ولا يتم بدون المتابعة منهم لسيدهم الذي شرفهم الله به، لأنهم أولى الناس بها وأحق بالتزامه، من لم يحرص عليها منهم ولم يبذل وسعه وطاقته فيها، فاللوم والشوم اللاحق بالمعرضين عن متابعة المصطفى من غيرهم ألزم لهم، ونصيبهم منه أوفر من نصيب غيرهم، كما أن الشرف والفضل الحاصل لمن أحسن المتابعة له يكون للمحسنين فيها من أهل البيت النبوي أجله وأكمله وأعلى وأفضله. اللهم ارزقنا كمال المتابعة لرسولك صلى الله عليه وسلم، اللهم ارزقنا كمال المتابعة لرسولك صلى في أخلاقه وأفعاله وأقواله، وعنا على ذلك وهدينا إليه، وارزقنا الإخلاص والصدق فيه وأحينا وأمتنا عليه. اللهم ارزقنا كمال المتابعة لرسولك صلى الله عليه وسلم في أخلاقه وأفعاله وأقواله، وعنا على ذلك وهدينا إليه، وارزقنا الإخلاص والصدق فيه وأحينا وأمتنا عليه، حتى تجمعنا بنبيك في دار كرامتك وأنت راض عنا وهو راض عنا في خير وعافية، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، حقق لنا ذلك.
آمين.
وانظر إلى كلامه ولست أقول ولا أدعي أن هذا الذي ذكرته هو مراد الشيخ بعينه. شوف أدبه وهو راسخ القدم في المعرفة، جاب المعارف العجيبة واللطائف الواسعة العلية، قال ولكنه شيء فهمته من كلامه وهو من الحق، من جملة الحق كلام الذي ذكرته، فإن وافق معناه الشيخ فلله الحمد، وإلا فهو شيء من الصواب ينتفع به إن شاء الله من وقف عليه من الأحباب والأصحاب. يقول من أنا ومن أبو بكر العدني بن عبد الله العيدروس، لعله أراد وراء هذا مرادات وعنا وراء هذا معاني فوق. الله أكبر. قال ثم إني أعترف، ثم مسلك القوم، ثم إني أعترف عن علم ويقين، عن علم ويقين لا عن ظن وتخمين، بإفلاسي وخلوي من حقائق أهل الله وعن مواجيدهم وطرائقهم الحميدة. هذا يقول وهو ابن 28 سنة، وقد كان في أيام صباه، وقد عميوها بين 4 سنوات. منين جاب العلوم هذه؟ وكان إذا خرج من المعلامة يدخل إلى مسجد فيصلي 100 ركعة و200 ركعة وقت الدعاء، هذا في أيام صباه. وكبر على المجاهدة والصدق، ويقول أعترف بإفلاسي وخلوي عن حقائق أهل الله وعن مواجدهم وطريق من عنده، وأعرف نعم أعرف من نفسي حبهم والموالاة لهم والميل للتشبه بهم والتكثير لسوادهم مع حسن الظن والتصديق بكل ما فتح الله عليهم به من المكاشفات والمشاهدات، وأرجو من الله أن يلحقني بهم ويجعل لي بفضل نصيبا مما خصهم به من معرفته ومحبته رضي الله تعالى عنه. قد ورد المرء مع من أحب، من تشبه بقوم فهو منهم، ومع ذلك يقول فقد اندرست طريق هذه الطائفة وعفت رسومها وانطمست معالمها، عز وجود الصادقين فيها، بل عز وجود من يطلبها بصدق، حتى صار الكلام معدود فيها من البلاغة والفساق، لا حول ولا قوة إلا بالله. وذكر قول الشيخ ابن مدن عليه رحمة الله تعالى ما لذة العيش إلا صحبة الفقراء، يقول فيها واعلم بأن طريق القوم دارسة وحال من يدعيها اليوم كيف ترى متى أراهم، وأن لي برؤيتهم أو تسمع الأذن مني عنهم خبرا، من لي وأن لمثلي أن يزاحمهم على موارد لم ألفي بها كدرا، أحبهم وأداريهم وأوثرهم بمهجتي وخصوصا منهم نفرا، قوم كرام السجايا حيثما جلسوا يبقى المكان على آثارهم عطرا، فكيف إذا جلسوا في قلبك؟
الله الله الله،
يهدي التصوف من أخلاقهم طرفا، حسن التآلف منهم راقني نظرا، هم أهل ودي وأحباب الذين هم ممن يجر ذيول العز مفتخرا، لا زال شملي بهم في الله مجتمعا وذنبنا فيه مغفورا ومغتفرا. يا رب يا كريم
يا الله
الله الله الله الله. وبعد ذلك رجع، قال جعله الله خالص الوجه الكريم وقرب إلى رحمة رضوان، وغفر لنا ما وقع فيه مما يخالف الحق أو يميل للباطل أو يوافق الهوى أو داخلنا فيه من رياء وتصنع للخلق، وغفر لمن كان سبب في تأليفه وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن عباد، واللي قارئه وكاتبه ومستكتبه وسامعه، ونحن سمعناه كلنا قرأنا فيه، فندخل في دعاه هذا بالمغفرة والوالدين وأحبابنا وجميع المسلمين، آمين والحمد لله. واختم بالدعاء، ندعو الله ونتوجه، اللهم ما بنا من نعمة في بواطننا وظواهرنا وديننا ودنيانا فإن نعلم ونوقن أنها منك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك، عايدين بوجهك الكريم من سلب النعم وحلول النقم، سائلين من فضلك أن تعاملنا بمقتضى الجود والكرم، وإن لم نكن أهلا لذلك فإنك أنت أهله. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يقول كان الفراغ من إملائه أول يوم الجمعة 15 المحرم أول شهور سنة 72 و1000 من الهجرة النبوية، كانت ولادته سنة 44، ولما وصل 54 كان ابن 10 سنين، لما وصلت 64 كان ابن 20 سنة، لما وصلت 72 عادوا في 28 أو مقبل عليها. بيكمل 27 في شهر صفر، فهو في آخر 27 عليه رضوان الله تبارك وتعالى، وعنده هذه المعارف كلها. طيب وهو دون 30. وصلى الله وسلم محمد وآله وصحبه وسلم تسليم كثير اليوم جي. الحمد لله رب العالمين. نحن نتوجه إلى الله وندعو الله ونسأل الله ونلح على الله أن لا يجعل حظنا الهذيان ولا لقلقة اللسان ولا مجرد المرور على هذه المعاني من دون تحقق ومن دون ظفر بنصيب من هذا العطاء الرحيم. ونسأل الرحمن أن يجود علينا وأن يتكرم علينا وأن ينظر إلينا أن يعفو عنا ويجعل ما بقي من أيامنا في ظهر هذه الأرض في الصدق معه،
آمين،
وفي الإخلاص لوجهه،
آمين،
وفي الإقبال الكلي عليه،
آمين،
وفي التهيؤ للارتقاء إلى تلك المراقي
يا رب،
والشرب من تلك السواقي
يا رب،
والرزق إلى ذاك المقام الراقي. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا،
آمين،
وفر حظنا وهباتنا وأجزل عطياتنا، كن لنا بما أنت أهله في جميع أحوالنا وحالاتنا، اغفر لنا ما مضى واحفظنا فيما بقي،
آمين،
ثبتنا على الحق فيما نقول، ثبتنا على الحق فيما نفعل، ثبتنا على الحق فيما نعتقد.
آمين.
اللهم وبارك لنا وللحاضرين وللسامعين وكل من ومن قرأوا هذا الكتاب واستمعوا لهم الإجازة في ترديد النظر فيه وفي معاني وتأملها والعمل بمقتضى وتبليغ ذلك. اللهم أكرمنا وإياهم بالقبول.
آمين.
اللهم أكرم إياهم بالقبول. آمين. اللهم أكرم إياهم بالقبول. وحنن علينا روح سيدنا الرسول.
آمين.
وحنن علينا روح سيدنا الرسول. وحنن علينا سيدنا الرسول. وأنلنا به السول والمامول يا بر يا وصول بسر الفاتحة. يا سيدنا أبي بكر العدني بن عبد الله العدوسي، سيدنا عبد الله بن محمد الحداد، وعبد عبد الرحمن بن عبد الله بن عباد، وجميع مؤسس هذا المسجد والمتقدمين فيه والمتقدمين في الأردن والشام من النبيين وآلهم وصحبهم ومن العارفين ومن الصالحين الموفقين، والدينا والد الحاضرين خاصة، وبيت نبوري الله في غامض علمه ومادسون الأحيام إلى يوم الدين عامة وإلى حضرة النبي.
اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. اللهم صلي وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا انفعنا بما
علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في دين مع أهل القطر أنثى وذكر، رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما، وارزق الكل حلالا وخلات قياء علماء، نحظى بالخير ونكفى كل شر، ربنا اصلح لنا كل الشؤون، واقر بالرضا منك العيون، واقض عنا ربنا كل قبل أن تأتينا رسل المنون، واغفر واستر أنت أكرم من ستر، وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا، ولو بكتاب فيه للناس شفاء، وعلى الآل الكرام الشرفاء، وعلى الصحب المصاب. اللهم اهدنا بهداك، واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سوى، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا، على لظى أشرفنا، فتب علينا توبة واستر لنا العورات وآمن الروعات، واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع، آمين ربي اسمع، فضلا وجودا منا لا باكتساب من بالمصطفى الرسول، نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول، نحظى بكل بالمصطفى الرسول، نحظى بكل سول، صلى وسلم ربي. وآله وصحبه عداد طش السحبي، والحمد للإله في البدي والتناهي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.